أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الإيرواني يرحمه الله، والقائل إن البيع يتحقق بتبديل طرفي الإضافة من البائع والمشتري، والبائع في الحقيقة لا يبدل الملكية، وإنما يبدل طرفي الإضافة. وبعبارة أخرى، كأن الملكية تتبدل من خلال تبعيتها لتبديل طرفي الإضافة. وقد ناقشنا في ذلك، وقلنا إن الصحيح إن تبدل كل واحد من طرفي الإضافة يستلزم تبدل نفس الإضافة التي هي الملكية. واستدلال المحقق الإيرواني يرحمه الله على مطلبه بحديث السلطنة ليس في محله، لأن أصلا حديث السلطنة الصحيح أن معناه هو كالتالي: أن المالك له حرية التصرف في أمواله. معنى السلطنة أنه حر في بيعه وإجارته وإهدائه، وهلما جرى من أنحاء المبادلات الأخرى. فالسلطنة ليست هي الملك كما تصور المحقق الإيرواني، وإنما هي تابعة للملكية، بمعنى أن قول الشارع الناس مسلطون على أموالهم، أي يستطيعون أن يتصرفوا في أموالهم بحرية تامة بكل أنحاء التصرفات، في حدود دائرة الشريعة، لأنه قد مثلا يحرم إتلاف المال، فيقال كيف مثلا لا يجوز له إتلافه وهو ماله، ولذلك أكدنا على أنه في حدود دائرة التشريع. إذن ما أفاده المحقق الإيرواني مخدوش كما تقدم، والنتيجة أن البيع كما يحقق تبديل طرفي الإضافة يتحقق به تبديل الملكية. وحديث السلطنة لا يدل على عدم تبدل الملكية كما استفاد منه ذلك المحقق الإيرواني. وهنا ينبغي أن نلتفت أن بعض علماء الفقه تصور أن العاقد الذي قلنا يطلق على نفس التبديل وعلى الإيجاب وعلى القبول أيضا. هذا العاقد اللي هو المبادلة بين المالين في الحقيقة سواء فسرناه البيع بأنه يندرج تحت مقولة الجدة أو تحت مقولة الإضافة، هذه المبادلة في الحقيقة فيها عرضية إذا صح التعبير، بمعنى أن البائع يبدل المثمن والمشتري يبدل الثمن، لا أن البيع يتحقق بالإيجاب وحده فقط، بل أن البيع يتحقق بنفس المبادلة من البائع والمشتري، بمعنى أنه لو أوجب البائع دون أن يتحقق القبول من لدن المشتري لما تحققت المبادلة بين المثمن والثمن. ولهذا يعبر بعض العلماء بهذا التعبير بأنه البايع في حقيقته هو جعل كل من المالين يقوم مقام المال الآخر، فالمال المثمن يقوم مقام الثمن، والمال الثمن يقوم مقام المثمن، فالبدلية في الحقيقة من الطرفين. نعم، قد يحصل توهم بما أن الموجب وهو البائع، قد يتصور بما أنه هو البادئ في عرض المثمن، قد يتصور بأن كما نعبر حصة الأسد له، وكأن المشتري تابع للبائع، غير أن الصحيح أنه لا، هناك علاقة متبادلة إذا صاغ التعبير بين البائع والمشتري، هذه العلاقة المتبادلة في نفس الرتبة، بمعنى أن الإيجاب الحاصل من لدن البائع بمثابة القبول الحاصل من لدن المشتري، دون أن يكون للإيجاب التحقيق الأكبر أو الحصة الأكثر في تحقق العقد، يعني كلاهما على وزان واحد في تحصل العقد. فالمبادلة المالية بين الطرفين على وزان واحد، لا أن الإيجاب له الحصة الأكبر في تحقق العقد، وبالتالي هناك تبعية للقبول، يعني كما نعبر له الحصة الأقل، بل كلاهما على وزان واحد. طيب، عندما مر علينا أن العقد هو المبادلة، بين المالين، بمعنى أن المثمن هو مال والثمن هو مال أيضا. لكن ينبغي أن نتعرف على شيء، نحن في الحقيقة قد نبيع ما ليس بمال لنا، يعني بملك لنا، كما في الولي على الوقف، فهو يبيع العين الموقوفة مثلا عند مثلا أحد الأسباب المبررة لبيع الوقف. هناك أسباب متعددة ذكرت في كتب البيع، منها مثلا قلة الدخل لهذه العين، خراب مثلا الدار مثلا أو المزرعة. هناك مسوغ أو التشاح مثلا على حصة كل واحد من الموقوف عليهم بحيث يؤدي إلى إهراق الدماء، فحينئذ يجوز بيع هذه العين الموقوفة. نلحظ هنا أن البائع ليس بمالك، ولكنه يجوز له أن يبيع أمرا ليس بمال له، والمشتري يشتري من البائع ما لا يملكه البائع. من الواضح هاهنا أن ما يمكن أن يفهم من بعض الروايات لا تبع ما لا تملك، لا يراد به هاهنا لا تبع ما لا تملك، لا يراد به أنه لا يسوغ البيع إلا فيما يملكه الإنسان. هذه الروايات تريد أن تشير أو تفصح وليست تشير على أن هناك بعض الأشياء في نظر الشارع لا ملكية لها، مثلا كالخنزير، كالخمر، هذه أمور لا تملك يعني بالقوانين الإسلامية. قد يكون قد يسوغ مثلا رفع اليد عنها وأخذ المال بدلا عن رفع اليد عنها، اللي نسميه الاختصاص. لكن المسألة في المبادلة المالية. المهم أن لا تبع ما لا تملك، لا يراد به أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع إلا إذا كان مالكا، لأنه من الواضح أن البيع يتحقق في غير الملك، كما مثلا في الولي على الوقف، كما مثلا في الولي على مال ماذا؟ السفيه أو اليتيم. فهنا يسوغ البيع لكونه ماذا؟ ولي. بالتالي لما نقول أنه المبادلة بين المالين لا يشترط فيها أن يكون كل واحد من المالين مملوكا للبائع والمشتري، بل له ماذا؟ السلطنة على التصرف كما مر. إذا كان سلطان على التصرف، مثلا هو ولي، الولي له سلطنة، أو هو حاكم شرعي مثلا أيضا يجوز له أن يبيع. ولهذا مثلا الحاكم الشرعي يتصرف في أموال الزكاة وأموال الخمس، ويجوز له أن يبيع وأن يشتري بها بالرغم من كونه ليس بمالك. فإذا قولنا إن المبادلة في البيع لا يشترط أن يكون كل واحد من الباع والمشتري مالكا للمثمن والثمان، لا يتنافى مع قولنا لا بيع إلا في ملك، لأن لا بيع إلا في ملك يراد به نفي ماذا؟ نفي بيع ما لا ملكية له بنظر الشارع كما أوضحنا ذلك. طيب، بعض المحشين هنا على المكاسب أورد كلاما وقال إنه لا يشترط المالية في كل واحد من العوضين، فقد يكون أحد العوضين اللي هو المثمن لا مالية له بينما الثمن له مالية. وأورد مثالا لذلك، قال مثلا يجوز لشخص أن يرى مثلا خط أحد أجداده أو رسمة لأحد أجداده لا قيمة لها في نظر العرف العقلائي، ولكنه يشتري هذا الرسم أو هذا الخط ولا يعد هذا الشراء سفهيا. بمعنى لماذا لا يعد سفهيا بالرغم أنه لا مالية له؟ يعني العرف لا يرغب فيه، هذه رغبة شخصية من لدن المشتري، ولكن الحق أن ما أفاده هذا المحشي العلام ليس في محله. الصحيح أن البيع لا يتحقق إلا بوجود مالية للمعوض والعوض للمثمن وللثمن، يعني أن الأشياء التي لا مالية لها قد تكون لا مالية لها بعنوانها الأولي كالحشرات مثلا، وهو مثل بالحشرة، ولكن قد تكون لها مالية بالعنوان الثانوي. فالشيء الذي لا مالية له بعنوانه الأولي قد نقول إن العقلاء لا يرغبون في اقتنائه وفي شرائه، ولكن كون بعض الأشياء لها مالية بالعنوان الثانوي يسوغ وقوع المبادلة عليها. مثلا الحشرات التي مثل بها، نحن نعلم أن الحشرات قد يبتعد عنها لحدوث الضرر أو الخوف من بعضها، ولكن هذه الحشرات خصوصا في هذه الأزمنة قد يستفاد منها في الأبحاث العلمية، بالخصوص هناك علم يعني الميكروبولوجي، علم الميكروبولوجيا، هذا العلم يعني له شأن كبير في الأبحاث العلمية، بل يعني له شأن كبير حتى في الأسلحة الفتاكة التي تجري عليها مثلا ماذا الدول المتقدمة تجارب في هذا المجال. وأنتم تعلمون أن يعني مثلا حتى العقارب والحيات يعني في سمومها أو من سمومها تصنع بعض الأدوية، فلذلك لا يقال بشكل مطلق أن بعض الأشياء التي لا مالية لها لا يجوز بيعها. الشيء أو العرف قد يتبدل، أو قد يكون الشيء لا مالية له بالعنوان الأولي ولكن له مالية بالعنوان الثانوي. مثلا المثال الذي أورده أيضا هذا المحشي، خط الجد مثلا أو الوالد، نعم قد العرف لا يرغب فيه ولكن الأولاد والأحفاد لهم رغبة ماذا؟ كبيرة في خط والدهم أو جدهم. لماذا؟ لأنهم يعتبرون ذلك من التراث الذي يعني ينبغي الحفاظ عليه. فالمسألة يعني المسألة ليست بهذه البساطة إذا صح التعبير، أن الأشياء التي ينظر إليها أنها لا مالية لها يسوغ المعاوضة عليها. الصحيح أن المعاوضة والمبادلة لا تكون إلا بين شيئين لكل واحد من هذين الشيئين مالية في نظر العقلاء، في نظر العقلاء. نعم قد تكون هذه المالية لا تنطبق على الشيء إلا بعنوان ثانوي كما قلنا كالحشرات مثلا، بالعنوان الأولي لو نظرنا إليها قد تتجنب لخوف أضرارها، ولكن قد تكون هي دواء لبعض الأمراض المعضلة التي لا علاج لها. وقد أجريت تجارب في هذا يعني في هذا المجال، بل هناك أيضا ماذا علاجات تؤخذ من السموم لبعض الحشرات أو لبعض الديدان. فلا يمكن أن يقال أن ما لا مالية له لا يقع عوضا وبالتالي لا يشترط المالية في العوضين. الصحيح يعني ما لا مالية له يقع عوضا وبالتالي لا تشترط المالية في العوضين. نقول المالية شرط أساس في المعوض والعوض، ولا تسوغ المبادلة للبيع والشراء إلا فيما له مالية. غاية الأمر أن ما له مالية له أو ما لا مالية له قد يكون لا مالية له بعنوانه الأول كما عبرنا، ولكن له مالية بالعنوان الثانوي. وإذا نظرنا إلى وجودي مالية له بالعنوان الثانوي ساغ المبادلة عليه. ومن هذا القبيل كما قلنا مثلا الحيات والعقارب، وكذلك أيضا ماذا الخط مثلا للأجداد، الكتابة القديمة التي قد تحصل مثلا رسالة خطها جدك قبل 200 عام أو 300 عام، فأنت تشتريها، قد العرف لا يشتريها ولكن تشتريها لأنها يعني تحمل كما نعبر طابعا خاصا، ما هو؟ هو التراث لآبائك وأجدادك. والخلاصة أنه يشترط المالية بين العوض والمعوض، بين الثمن والمثمن، ولا تصح المبادلة للبيع والشراء على ما لا مالية له. إذن لما نقول البيع هو مبادلة بين مالين، هذا التعريف وإن كان غير دقيق من نواحي أخرى، ولكن المالية لا إشكال في لابدية تحققها بين المثمن والثمن والعوض والمعوض. وهناك أيضا بعض من الإثارات على ما ورد من أن البيع هو مبادلة بين المالين، أشار المحقق اليزدي صاحب العروة وصاحب الحاشية على المكاسب، وحاشية المحقق اليزدي على المكاسب يعني من الحواشي الهامة التي فيها ماذا؟ حيثيات علمية جميلة وأفكار إبداعية إذا صح التعبير. مثلا ها هنا قال يعني لا يصح أن نقول إن البيع هو مبادلة مال بمال، لأن مبادلة، هذا تعريف بالأعم، لأن مبادلة المال بالمال كذلك تصح تكون في الصلح، وكذلك تكون في الإجارة، فلا يختص مبادلة المال بالمال بالبيع إذا صح التعريف. فالمفروض أن نعبر في تعريفنا للبيع ونقول هكذا: هو تمليك عين بمال إذا صح التعبير بعوض، ولا نقول هو مبادلة مال بمال، لأن المبادلة هذه كما تتأتى في البيع تتأتى في الصلح وتتأتى في الإيجار أيضا. نعم، ولكن هذا الإشكال الذي أفاده المحقق اليزدي يرحمه الله يبتني على أن يكون التعريف ماذا؟ يعني جامعا مانعا مطردا منعكسا. والصحيح في هذه التعاريف هو يعني ذكر بعض الخواص للمعرف التي من خلالها يفهم المراد عندما نطلق البيع. مثلا عندما نقول مبادلة مال بمال لا نريد أن نعطي تعريفا جامعا مانعا مطردا للأغيار منعكسا على الأفراد، الأمر ليس كذلك، وإنما نريد أن نعطي في التعريف ماذا؟ تقريب للمعنى، وبمعنى آخر يعني إيراد بعض الخواص للمعرف التي من خلالها نستطيع أن نفهم ما يراد بالبايع، ليس أكثر من ذلك. أما لو أعطينا تعريفا جامعا مانعا فحينئذ ترد بعض الإشكالات من قبيل هذه الإشكالات التي أثارها المحقق اليزدي يرحمه الله في حاشيته. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.